الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
كان مالك بن دينار يبكي ويبكي أصحابه ويقول، ويقول خلال بكائه: اصبروا على طاعته، فإنما هو صبر قليل وغنم طويل، والأمر أعجل من ذلك.
قال صلى الله عليه وسلم: فمن الثيب؟ يعني هذه البكر، من الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم.
وكذلك ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في العدل، فعاوزين نعرف.
قولوا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟
يا سلام،
يعني احنا جالسين هنا في يثرب، هو اللي بيحصله اللي بيحصله هناك على أيدي هؤلاء، ونحن هنا جالسين لازم نتحرك.
صحيح،
شوف الكلام هنا كلام واضح انهم هياخدوا موقف خلاص. تقول: ولقد قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله، يعني قالت: أنا مش عايزة يعني أكون يعني إيه يعني مفروضة عليه في وقت مثل هذا يعني.
نعم.
يا رسول الله، يوم لعائشة، فقبل ذلك رسول الله منها؟ طالما أنك عنت راضي وأنت تمام في الأمر وسعيدة ومبسوطة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: نقول في ذلك أنزل الله تبارك وتعالى، وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا
فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير.
الله أكبر جل شأن الباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد. أبدأ بقول مأثور لمالك ابن دينار: أقسم لكم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. أرحب بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا بكم وسهلا.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بك.
اليوم بنستكمل إن شاء الله دور الشباب في بيعة العقبة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دور الشباب برز جدا وظهر جدا في بيعة العقبة الثانية بالذات.
نعم.
ونحن رأينا موقف أسعد بن زرارة سابقا، وكلام كعب بن مالك الآن، أو حتى جابر بن عبد الأنصاري، كلهم كانوا في سن الشباب.
نعم.
في هذا التوقيت. نعم. الآن سنرى أبو الهيثم التيهان، وده صحابي يمكن قلما تجد من يعرفه من ناس، لكن انظر إلى موقفه وكلامه وسداد رأيه وعمق فكرته في هذا المشهد.
نعم.
المشهد يقص علينا كعب بن مالك أيضا، يقول: فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله، لأن العباس ولا كان بيتكلم كما رأينا في الحلقة الماضية.
نعم.
فلكن قالوا: طب تكلم أنت، نريد أن نسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط.
تمام.
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب أيضا في الإسلام ويعلمهم بعض الأمور يعني. ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.
نعم.
خلاص، ده مشهد يحكيه أحد الصحابة من زاوية أخرى يعني.
نعم.
فأخذ البراء بن معرور بيده، اللي هو كبير القوم، أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر.
نعم.
الآن نحن يعني إيه، نحن نستطيع أن نحميك ونستطيع أن نمنعك ونستطيع أن نقاتل دونك.
ده كلام كبير، ردا على كلام العباس.
ردا على كلام العباس.
نعم.
وهذا كلام الكبير في القوم، اللي هو زعيم الوفد البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه. فقاطعه أبو الهيثم التيهان.
تمام.
شوف بقى دور الشباب هنا هيتكلم، ولكن شوف الأدب، تواضع، وشوف سداد الرأي، عمق الفكرة، طريقة الأداء. قال إيه أبو الهيثم متسائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا إنا قاطعوها.
تمام.
ويتكلم عن مين الآن؟
عن قريش.
لا، هو أسعد بن زرارة يتكلم عن العرب وقريش والكلام ده كله.
نعم.
أبو الهيثم الآن يتكلم عن مين؟
اليهود.
عن اليهود اللي هم في المدينة.
نعم.
إن بيننا وبين القوم إيه؟ حبالا إنا قاطعوها. فهل عسيت؟ هو عايز يتأكد من نقطة مهمة جدا جدا، يمكن فاتت الكبار ساعات.
تمام.
وهي مهمة فعلا بالنسبة لهم يعني. قال فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك؟
تمام.
يعني وقفت جنبك وأيدناك ونصرناك إلى آخر هذه الأمور، ثم أظهرك الله تبارك وتعالى أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟
هو بيشترط على الرسول،
لكن الشرط
يعني بياخد عليه عهد يعني،
بس أخذه بطريقة إيه؟
بطريقة مؤدبة
جدا.
نعم.
يعني قال له بس أنا عندي شرط، هنعمل اللي انت عايزه، ولكن ما حصلش الكلام ده. هو بيسأل يعني استفهام، ها يعني عايز
اقرار، عاوز الرسول صلى الله عليه وسلم يقره ان هو لن يتركه، ده خلاص ده الموضوع موضوع الجنة زي ما قلنا.
سبحان الله. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بفطنته وفراسته المعهودة صلى الله عليه وسلم، لأنها صفة ملازمة للأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم رسول الله
عليه
الصلاة والسلام، تبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني.
نعم.
شوف سبحان الله.
نعم.
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، يعني أنا معكم على طول الخط، إياكم تظنوا إنها مرحلة يعني أنا أخذكم مثلا سلم أو مرحلة معينة وبعد كده أتخلى عنكم وأرجع إلى قومي في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومهم بما فيهم. خلاص، والآن هيعين عليه الصلاة والسلام النقباء
12 نقيبة،
اللي كل واحد يكون مسؤول عن فصيل معين من هؤلاء المسلمين بالأنصار.
نعم.
سواء من الناحية التعليمية أو التأديبية أو حتى من ناحية الاستعداد والتمهيد لما سيحصل بعد ذلك، كل التقارير التي ستخرج عن المدينة وما يحصل فيها واستعدادات أهلها إلى آخر هذا الكلام ستأتي من خلال من؟
12
هؤلاء النقباء، يعني بالضبط عاملين زي الوزراء كده، 12 وزير فين؟ في المدينة، عينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخرجوا منهم 12 نقيبة، 9 من الخزرج و3 من الأوس.
تمام.
ليه 9 من الخزرج و3 من الأوس؟
احنا قلنا هو كانت البداية النوار الرئيسية كانت من الخزرج،
هم عددهم الأكبر.
نعم.
فلو عملناها نسبة وتناسب من حق انه يكون عددهم أكتر.
نعم.
يعني لو عملناها نسبة وتناسب، نسبة 3 لواحد مثلا ده كان اللي موجود ساعتها، خلاص يبقى هم عددهم 9 يعني. من النقباء والوزراء، وفي 3 منين؟
وهم ارتضوا بكده،
والكل لابد ان يرضى، لان ده الواقع اللي كان موجود ولا تعدي فيه من احد على احد.
نعم.
طريقة اختيار النقباء الرسول عليه الصلاة والسلام تركها لهم، يعني هل احنا سمعنا الان في المشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سماهم؟
لا،
هو اللي قال
لهم اختاروا لي
فلان وفلان وفلان وفلان.
تمام.
يعني هو اللي اختار عبادة بن الصابت والوراء بن معرور وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وابو امامه اسعد بن زراره، هو اللي اختار سعد بن عباده، هو اللي اختار المنذر بن عمرو، سيد بن حضير، سعد بن خيثمه، عبد الله بن حرام، رافع بن مالك، ابو الهيثم بن التيهان. هل الرسول هو اللي اختارهم؟
لا، ما اختارهم،
وقال لهم هم دول؟ لا، وانما ترك لهم ايه؟
ترك لهم الاختيار.
فالاولى ان يختار الانسان من يكفله ومن يقوم بامره.
نعم.
انتم ادرى ايه
أضرب
بهؤلاء
رجالهم
وأهل مكة أضرب شعابه، صح ولا لا؟
نعم.
فأنتم أضرب بهم، وربنا تعالى قال في كتابه وأمرهم شورى إيه؟
بينهم،
وأمرهم شورى بينهم. فهذا لذلك كان هذا التمثيل النسبي للي حصل في بيعة العقبة منه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأنصار من الأوس والخزرج.
نعم. نتائج البيعة
هي نتائجها قريبة جدا من نتائج التي تحدثنا عنها عن بيعة العقبة الأولى ونتائجها، يعني إن المدينة والأنصار الآن أصبحوا حماية عسكرية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه من المهاجرين. المدينة أصبحت قاعدة الآن لانطلاق الدعوة في كل مكان واتجاه.
صحيح.
ده أصبحت قاعدة رسمية الآن، خلاص رسمية. ازدياد عدد المسلمين حتى وصل المدينة، الإسلام وصل في المدينة كل بيت في تلك الفترة.
ما شاء الله.
حتى المنافقين أظهروا الإسلام.
هنشوف
وأبطال الكفر كما سنرى بعد ذلك. كانت البيعة اللي هي الثانية تمهيدا مباشرة
للهجرة
إلى
تقريبا بعدها بشهرين يمكن
وقت قليل. هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
قريش بسبب البيعة الثانية هذه وضعت خطة أو خطة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام.
الأول يا شيخنا عفوا،
تخيل
الأمر البيعة تسرب ليهم ولا دنهم في الكتمان؟
هو الموضوع كان سري، سرية تامة جدا، لكن لا شك ان في عالم البشر السرية احيانا تخرج عن سريتها حتى وان كان يعني عن غير عمد،
واخدين حيطة واخدين حذرهم
كل شيء، لكن ما فيش مانع ابدا ان واحد بالليل قايم مثلا يشرب مية ولا خارج قدام البيت فشاف حركة غير طبيعية، ده وارد
صحيح
خلاص. لكن ان واحد منهم هم نفسهم المبايعين وشى بالبيعة او بما حصل فيها ابدا وحاشاهم جميعا
تمام.
وعلى رأسهم العباس بن عبد المطلب
نعم،
لم تصدر منه حتى إشارة إلى ما حصل. لكن إيه اللي حصل؟ كعب بن مالك أيضا يصف لنا هذا المشهد
تمام.
مشهد مهم جدا يعني يقول، وأنا دائما كنت لو تلاحظ
ده المشهد ده كان ممكن يعني يقضي على الموضوع من أوله
فعلا، لكن خلي بالك شوف لطف الله تبارك وتعالى، ستر الله عز وجل بالأمة وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وخلي
صحيح.
احنا بنحاول دائما حتى نقرأ ليه؟ نقرأ المشهد نصا عشان نوصل الصورة أكثر للناس
صحيح.
خلاص، قد طلب الرسول منهم عليه الصلاة والسلام الانصراف إلى رحالهم. طبعا طالما طلب الانصراف لرحالهم إذن المطلوب هنا أن ينصرفوا بالطريقة التي جاءوا
بها نعم.
يعني مش هيروحوا مرة واحدة كده ويمشوا
لا, هو.
لا واحدة واحد اثنين اثنين وهكذا يعني. قال وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذرا قريشا، وده سبب الأسباب ده سبب الشيطان نفسه،
الشيطان نفسه
أيوة الشيطان الجني نفسه، إبليس نفسه أو واحد من تلاميذه يصرخ،
يعني ما كان انسيا يعني
ما كان انسيا على حسب هذه الايه هذه الروايه خلاص. وهنشوف اللي حصل
نعم.
فقال العباس ابن عباده ابن نضله والله الذي بعثك بالحق يا رسول الله لما حس ان الموضوع بدا هيتعرف، يعني بدا حد بيصرخ ومش عارفين مين اللي بيصرخ وبيقول
لكن صوت جاي لهم يعني
صوت جاي بيحذر ان ايه ان محمد عليه الصلاه والسلام مجتمع باليثربيين في المكان الفلان
نعم.
خلاص، فقال ايه الصحابي لما انا اتوقع انه قال هذا الكلام حتى يبث الطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر وايضا في قلوب الجمع من الناس الموجودين قال والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على اهل منن غدا باسيافنا، يعني احنا مش خايفين من حد، احنا 75 ولا 73 لكن نستطيع
نعم.
مش خايفين من حد خلاص. فاكر كلام سيدنا عمر لما
صحيح.
أسلم وطلع حارب القوم طول النهار وقال إيه؟ قال والله لو كنا 300 رجل كنا عملنا إيه؟
كنا
والله كنا وقفنا لكم، يا قتلناكم يا قتلتمونا، يا أخرجناكم يا أخرجتمونا، صح ولا لا؟
صحيح.
فالكلام هنا واضح، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لن نؤمر بذلك.
نعم خلاص سمع
كلامك على العين وعلى الراس وأنا مقدر الموقف ومقدر اللي أنت فيه، ولكن نحن لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم.
كيف؟
فرجعوا إلى رحالهم ساعتها تمام؟
تمام. كيف أفلت الأنصار؟ يعني ما برضه احنا عايزين نعرف، أكيد هم كان لهم يعني خطتهم يعني
الخطة كانت إن لما حصل الصوت اللي احنا كنا بنحكي عنه،
احنا سمعنا الصوت وقلنا ده صوت
وحصل انزعاج
شيطان يعني،
والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات قال لا يزعجنكم هذا الصوت فإنه عدو الله إبليس ليس سمعه أحد ممن تخافون، يعني أمين. ربنا عز وجل جعل كلامه هذا كله ايه كله صدى طارف مع الهوى، ما وصل الى اذان من نخاف، يعني
صحيح.
ممكن يكون وصل الى اذان من لا نخاف، لان مكة فيها مسلمين ومكة فيها محالفين للمسلمين ومكة فيها متعاطفين مع المسلمين
صحيح،
صح ولا لا
نعم.
فممكن يكونوا هم دول اللي سمعوا، انما الكفرة المجرمين اللي هم احنا خايفين من متابعتهم او من ملاحقتهم هؤلاء ايه يعني لم يسمعوا. ثم قال وقام إليه وصرخ فيه يا ابن أزب،
الرسول بيكلمه
بيكلمه وقال العلماء هذا اسم شيطان يسكن العقبة، ده مكانه
تمام.
والرسول يعرفه عليه الصلاة والسلام قال هذا عملك فسأفرغ لك، بقى أنت بتعمل كده طب أنا إيه سأفرغ لك انتظرني يعني. هذا إيه هذه الرواية الرواية هذه قال الإمام الهيثمي عليه رحمة الله وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف
تمام،
وهذا من باب الأمانة العلمية لأننا بنحكي في السيرة النبوية الصحيحة
صحيح نعم.
لازم نذكر الصحيح وننوه أيضا على الذي قال فيه البعض بأنه حسن أو أنه فيه ضعف
نعم.
ده يعطينا إيه؟ يعطينا درس مهم جدا أن عداوة الشيطان، الشيطان الجني أقصد مش الإنس فقط، عداوة الشيطان لأهل الإيمان قائمة
تمام،
وليست عداوة مباشرة بينه وبينهم فقط لا، وإنما يستخدم كل الأدوات والوسائل، يحرض عليهم المشركين، يسعى في تأليب المشركين عليهم، وتحريض أهل الكفر وأهل النفاق عليهم، يريد استئصال شأفتهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى هنا في المشهد للعباس ابن نضلة، ابن عبادة ابن نضلة: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. ده أيضا في درس تربوي بليغ جدا، إن المشهد نفسه كان يدعو أن الرسول يقول لهم طب يلا ويفرح بهؤلاء القوم، لكن الدفاع عن الإسلام الحقيقي، ودي رسالة لشبابنا ودي رسالة للناس، الدفاع عن الإسلام الحقيقي بالسيف أو القتال ليس متروكا لاجتهاد أتباعه. القضية مش قضية اجتهاد شخصي،
نعم،
يلا وشيل ويلا نحارب ونقتل وندمر ونعمل، لا، القضية قضية خضوع لأوامر الله، لتشريعات الله تبارك وتعالى. وهذا من حسن الإدارة والسياسة والتخطيط الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المراحل المهمة جدا. بيعة الرجال، بيعة الرجال تمت ساعتها ببسط الرسول عليه الصلاة والسلام، بسط يده يعني لمصافحة هؤلاء، وأما بيعة النساء فكانت كما نعلم بإيه، كانت كما نعلم بالقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة أجنبية بيده قط عليه الصلاة والسلام. ده كان شكل السؤال اللي حضرتك سألت عنه، معلش أنا تهت عنه شوية، اللي هو موضوع كيف أن الأنصار المبيعين أفلتوا،
عايزين نعرف خطتهم،
كيف أفلتوا من
كيف
من
أفلتوا طبعا.
نعم، المشركين في الصباح بدأوا إيه؟ بدأت أخبار تصل للبعض يعني إن في كذا، فبدأوا أقلوا يلا نلاحق الناس اللي كانوا موجودين وفلتوا، نلاحق يمكن نلحق أحدا منهم. فحاولوا القبض على مسلم المدينة،
تمام.
روي أن القوم بالغوا في التحري وتأكدوا من الخبر فخرجوا يلحقون بالأنصار، ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو.
نعم.
إنهم أدركوا كم واحد من اثنين. المجموع
اثنين
بس. تمام، وأمسكوا من منهما، أمسكوا سعدة،
تمام،
سعد بن عباد، المنذر أفلت، أمسكوا سعد بن عباد وعادوا به مقيدا وقد ربطوا يديه إلى عنقه. شوف، جابوا حبال ولا سلاسل، أسير،
هم كانوا أسد زهما في
الليل. خلاص، ومش أي أسير يعني، ده كانوا يريدون التنكيل به،
مجرم حرب في نظرهم،
أيوة، عايزينه يكون إيه، يكون يعني نموذج أو مثل أمام الناس إن كله يخاف بقى خلاص. فإيه اللي حصل؟ ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه، فأجاره جبير بن مطعم والحارث ابن حرب، أجروه. من الحيل الذكية بعد سكوتهم وترك المشركين يحلفون أنهم ما بايعوا، يعني سعد بن عبادة أو غيره، قالوا أنتم بيعت إيه؟ إحنا ما نعرف شيء عن البيع، إحنا ما نعرف إيه شيء عن البيع اللي بتحكوا عنها،
وجائز طبعا هنا،
خلاص طبعا،
طبعا
جائز جدا الكذب على عدو من أعداء الله عز وجل خشية على النفس أو على الغير حتى، لأن إفشاء السر ساعتها يكون إيه،
ده هلاك للدولة،
يكون هلاك للأمة الإسلامية. قال كعب بن مالك: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان. قال فقلت له كلمة، كأنه يريد أن أشرك القوم، هو يقول كأنه يريد أن أشرك القوم فيما قالوا: يا أبا جابر، أما تستطيع يا رجل أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ عايز يغطي على الموضوع، خلي بالك، شوف الذكاء، عايز إيه؟ يغطي على الموضوع ويلين الأمور شوي، الدنيا هيجة وفي ثورة كبيرة والقرشيين خلاص كشروا على أنيابهم، وهو عايز يعطي فرصة للي أفلتهم يكملوا أفلتهم، يعني عايز يعطي الفرصة اللي هربهم يتمكنوا من الفرار والهرب، وهذا من الذكاء. قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليه. كل ده حوار وكلام خرجهم عن إيه؟
عن اللي هم فيه،
عن اللي هم فيه. قال والله لتنعلهما، يعني البسهم مرة تانية يعني. قال يقول أبو جابر: مه، أحفظت والله الفتى فاردد إليه نعليه، يعني أحفظت والله الفتى فاردد إليه
نعليه.
قال قلت: لا والله لا أردهما، فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. وبكده بالطريقة الذكية هذه استطاع إيه؟ استطاع الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي في المشهد ده، لما تكلم أمامه الآخر استطاعوا إنه المشهد يخفي معالم، آثار، أقدام، أي شيء يدل على هؤلاء القوم من المسلمين الأبرار بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن الخلاصة إنه لا شك ونحن أمام هذا المشهد العظيم جدا، لا شك أن تضييق الكفار الخناق على مسلم مكة كان سببا في التعجيل بهجرتهم إلى المدينة بعد ذلك.
طيب لا شك في ذلك. يا شيخنا الفاضل، يعني دايما بيقال إن الصديقة أبا بكر هو الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أين أبو بكر؟
هو فعلا شيء محير شوي، لكن نحن
في البيعتين يا شيخ.
في البيعتين نعم. نحن لو دققنا النظر شيئا ما نجد أن أبا بكر يأتمر بأمر من؟
أمر الرسول صلى الله
عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
صاحبه.
صح صحيح. نعم. لا وهو الرسول وهو.
نعم.
ولا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يفكر أبو بكر أن يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلماذا نستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد كلف أبا بكر في نفس التوقيت بمهام أخرى لا تقل أهمية عن البيعة نفسها أو عن شهود البيعة، أن يكون موجود يعني كتفه بكتف النبي عليه الصلاة والسلام. وهو اختار العباس لأسباب كثيرة جدا. أولا العباس معروف عند القوم خاصة من قريش أنه ليس مسلما، فلما يشوفوه ماشي في الليل، أي حد يشوفه ماشي في الليل مع الرسول عليه الصلاة والسلام عادي، صح ولا لا؟
يعني حضرتك انتجت من حضرتك،
هذا هو تحليل
التحليل على غرار مثلا ان هنشوف بعد كده في غزوة تبوك ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا على اهله.
صحيح.
يعني حضرتك بتستنتج.
نعم استنتاج.
نعم.
كذلك العباس هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعروف ان موقف العباس من النبي شبيه بموقف ابي طالب، حتى قبل اسلام العباس كان شبيه او تبعا لموقف ابي طالب، يعني كان مؤازرا للنبي. نعم. عليه الصلاة والسلام، ويحب النبي حبا جما، فلن يسلم ابن أخيه إلى هؤلاء المشركين، وسيكون سر ابن أخيه في هذا المشهد.
نعم.
كذلك النبي عليه الصلاة والسلام محتاج يأخذ واحد من العيلة، واحد من إيه؟ من كبار العائلة، من كبار القوم معه أمام هؤلاء الأنصار اللي هم جايين، صحيح جايين يبيعوا ودخلوا في الإسلام، لكن أيضا أنا مش ضعيف.
ده سبب اختيار العباس.
هذه كلها أسباب اختيار العباس.
نعم.
أنا بقول ليه سبب اختيار العباس؟ عشان نشوف ليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يظهر أبا بكر معه في الصورة، واختار عنه العباس، ولم يظهر حتى عليا ابن أبي طالب، واختار عنه أيضا العباس. في بعض الروايات تقول إن أبا بكر كان عينا للمسلمين على فم الطريق في البيعة.
نعم.
يعني كان مكلف بمهمة، مش نايم في البيت.
صحيح.
كما يدعي البعض. لا. كان عينا للمسلمين على فم الطريق، وأن عليا كان عينا للمسلمين على فم الشعب نفسه. يعني أبو بكر مسك الطريق من أوله، بيتابع وبيراقب الموقف، وسيدنا علي واقف على المنطقة اللي هم فيها بيراقبها وأيضا إيه؟
نعم.
يتابعها.
هذا كلام منطقي جدا، أقرب
للمكلفين
بالضبط.
وهم أكثر من يأتمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
على هذه البيعة يومها
خط الدفاع الأول.
طيب وبعدها نروح بعيد ليه؟ طيب ما هو ثبت تاريخيا وحديثيا أيضا.
نعم.
أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد مهدا للبيعتين، يعني كان لهم الدور الأبرز أيضا في التمهيد لبيعتي العقبة الأولى والثانية. كيف ذلك؟ حديث أبي بكر مع بني عامر ابن صعصعة ومع شيبان ابن ثعلبة كبير بني شيبان، هذا قبل البيعة،
قبل البيعتين،
قبل البيعتين كمان. فسألهم عن عددهم ومنعتهم الأول.
تمام.
ثم قدم لهم رسول الله، قدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإسلام. إذن من الذي عرف رسول الله بهؤلاء؟
يبقى أبو بكر وعلي.
وهنا في المشهد كان أبو بكر.
نعم.
هو الذي عرف هؤلاء على الرسول وفتح له الطريق لمقابلتهم وعرض الإسلام أمامهم.
إذن كان حاضرا وبقوة.
كان حاضر وبقوة سيدنا أبو بكر. فأجابهم ثم طلبوا مهلة للتفكير.
تمام.
خلاص. نعم. يعني قالوا لنا إحنا يعني صراحة مستحسنين جدا كلامك، وحسين انه هو الحق، ولكن خلينا ايه
لينا كبار، هنرجع
خلينا نفكر شوية في الموضوع ونتباحث الموضوع مع بعضنا ثم نأتيك بالرد.
نعم.
ابو بكر كان له دور ولا لا؟
نعم.
في هذا المشهد.
نعم.
كان لابي بكر الدور. نعم. الابرز في التمهيد للبيعة، وكذلك كان علي بن ابي طالب. وصراحة هو ده الكلام اللي موجود وهو صحيح بفضل من الله عز وجل الذي ترتاح له النفس.
صحيح.
لان ابو بكر لا يتهم، لا يعقل ان يتهم ابو بكر في مثل هذا.
صحيح.
يعني هل ابو بكر يتخلى عن حبيبي عليه الصلاه والسلام؟
ونشوف دوره في الهجره بعد كده.
لا يمكن
ودوره بعد كده في الاعداد وتجهيز الاسره مع عثمان بن عفان ومع الصحابه
وغيره، وبعدين حتى في المواقف السابقه. ابو بكر الذي صدقه يوم كذبه الناس.
تمام.
في بدايه الدعوه. ابو بكر الذي كاد ان يضحي بروحه ودمه وحياته فداء لرسول الله عليه الصلاه والسلام، كما راينا في الجزء الاول وهو يضرب ضربا شديدا.
نعم.
وهذا الخبيث عتبة بن ربيعة يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى تبدلت ملامحه وتغير وجهه ولم يعرف وجهه من أنفه من شدة الضرب اللي كان هو حتى حمله بعض قومه وهم يحسبوه أنه قد مات. شوف سيدنا أبو بكر ظهره في ثوب الميت حملوه إلى بيته ومغمى عليه لا يدري. فلما أفاق كان أول كلمة نطق بها أبو بكر قال ما فعل رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
احكولي طمنوني على حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يخرج أمه اللي كانت على الشرك ساعتها لسه قبل أن تسلم ويقول نادي على فاطمة بنت الخطاب هي اللي عندها الخبر ما فعل رسول الله. فتأتي فاطمة بنت الخطاب فلما ترى المشهد تصرخ. شوف تخيل تصرخ من المنظر مفجع. شكل أبو بكر ساعتها كان مفجع. خدت بالك هذا أبو بكر الصديق. ولا يرتاح أبو بكر حتى يسندانه ويصلان به إلى بيت الأرقم من أبي الأرقم حيث رسول الله. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رق له. كان منظر صعب جدا على نفس النبي أن يرى صاحبه وأحب الناس إلى قلبه يعني أبا بكر على هذا النحو.
صحيح.
ثم يقوم إليه عليه الصلاة والسلام ويقبله بين عينيه ويقوم إليه الصحابة كلهم متأثرين جدا بالمشهد. وأبو بكر يقول في ذاك نفسي يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
في ذاك. وبعدين عايز يطمن النبي يقول له يعني إيه يعني في ذاك نفسي يا رسول الله
يعني.
يعني يا رسول الله ما بي من بأس أنا الحمد لله كويس أنا بخير
رضي الله
خلاص وما يعني وما تراه علي يعني ما فعله هذا الايه هذا الفاسق بوجه بس ضربني ضرب شديد جدا لكن أنا بخير يعني عايز أقول له أنا لله. الجسم الحمد لله سليم وبخير ما تقلقش علي يعني ده كان كلام سيدنا أبو بكر الصديق. ثم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أمه إلى الإسلام فيدعو لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يدعوها إلى الإسلام فتسلم في المشهد. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان يصرخ بأعلى صوته وهو وحده يدفع الأذى عن رسول الله ويدفع المشركين عن رسول الله وهو يتلو قول ربه ومولاه سبحانه وتعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم يأتي موقف الصديق الأعظم الذي تحدثنا عنه سابقا بالتفصيل في الإسراء والمعراج.
صحيح.
ليعلنها للقوم كافة بل للبشرية إلى قيام الساعة أنه يصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخبر يأتيه من الله عز وجل من السماء ألا يصدقه في قوله أنني أسري بي إلى البيت المقدس والمسجد الأقصى ثم عرج بي إلى السماوات العلى. صديق أبو بكر لا كما يقال لا يزايد على مواقفه أحد ولا يزايد على إيمانه أحد ولا على مكانته في الأمة أحد. هو أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق بل أزيد وأقول هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين وعلى رأس محمد عليه الصلاة والسلام يعني أو بكر الصديق رضي الله عنه.
شيخ نحن في دقيقة واحدة أو دقيقة ونص خطوات الإعداد عاوزين ده ونجملها كده سريعا في دقيقة ونص الإعداد للهجرة. احنا قلنا خلاص نجحت البيعتين.
نعم
نجحت البيعتان. عاوزين بقى نشوف خطوات الإعداد في دقيقة.
خطوات الإعداد كانت واضحة جدا من البداية. أولا إعداد المهاجرين حصل في مكة قبل أن يفارقوا الأرض أصلا يعني.
تمام.
طبعا ده كان واضح جدا من قول الله تبارك وتعالى وأرض الله واسعة قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. كل الآيات دي نزلت في هذا الإيه في هذا التوقيت والرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم إعدادا قويا جدا للهجرة. الإعداد في يثرب كان أولا إحنا شفنا دعوته عليه الصلاة والسلام شباب الأنصار.
نعم.
في مكة سنة 10 البيعتان الأولى والثانية طلبهم هم أنفسهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليهم كان تمهيدا إرسال البعثات التعليمية والتوعوية مثل مصعب بن عمير وغيره بعد ذلك كانت أيضا إيه كان كل تمهيد.
نعم.
السرية التامة التي يعني أحاطت بالهجرة.
تمام.
هذه أيضا كانت مهمة جدا ويريت إن شاء الله يعني تذكرني بإذن الله في بداية الحلقة
إن شاء الله
عشان موضوع السرية دي في موقف عمر بن الخطاب مهم جدا أن نتحدث
نبدأ بيها إن شاء الله
عن موقف عمر. فهذا كله كان موجود لإقامة دولة الإسلام والمسلمين التي هاجر من أجلها نبينا عليه الصلاة والسلام وليس هروبا أبدا كما يدعي البعض. وأيضا من التمهيد اختيار المدينة كان تمهيد طلائع المهاجرين هنتكلم عنهم ونشوفهم بالتفصيل كل هذا كان تمهيد. نعم. بفضل الله عز وجل.
نشكر لك شكر الحبيب.
شكر الله لك.
جزاكم الله خيرا عليك. وبعد أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء يتجدد دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.